بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ففي دورتنا العلمية 56 والمقامة يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر الله المحرم لعام 1435، نبدأ أولى رسائل هذه الدورة، وهي بعنوان الحكمة من إرسال الرسل للشيخ العلامة عبد الرزاق ابن عفيفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، صلى الله وسلم عليه وعلى إخوان النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، سبحانه له الحكمة البالغة والقدرة الشاملة والإرادة النافذة، لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم سدى، بل بعدله قامت السماوات والأرض، وبحكمته وتشريعه وإرسال رسله قامت الحجة. فالله عز وجل يخلق بقدرة وإرادة ومشيئة، وهو أيضا سبحانه وتعالى أفعاله كلها مبنية على الحكمة، فلا يخلو فعل من أفعال من حكمة، وإلا لكان عبثا وسدا، ولكنه سبحانه وتعالى يخلق لحكمة ويفعل لحكمة، وجميع أفعاله سبحانه مبناها على ذلك. علمت الحكمة أو لم تعلم، خلافا لمن قال بأن أفعاله سبحانه وتعالى إنما تكون بمشيئة فقط ولا دخل الحكمة فيها، إنما تكون بمشيئة. فالله يخلق بمشيئة ويفعل أفعال بمشيئة، وينزه الله عز وجل عن الحكمة، ولهذا يقولون العبارة المعروفة تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض، ويقصدون بالأغراض الحكمة، أن الله عز وجل لا يفعل بحكمة، ويقصدون بالأعراض الصفات فليس له صفات، ويقصدون بالأبعاض الصفات الايه؟ الصفات الذاتية الخبرية، فلا يثبتون لله سبحانه وتعالى وجها ولا يدين ولا غير ذلك. هذا مجمل ما يراد بهذه العبارة حينما يقولون تعالى الله سبحانه وتعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد. والله سبحانه وتعالى يثبت له صفاته كما تليق بجلاله، سواء كانت ذاتية معنوية كالرحمة والعدل والحكمة وغير ذلك، أو خبرية كاليدين والوجه والقدم والساق والأصابع، كل ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. فليس عندنا إشكال أن يكون لله سبحانه وتعالى يدان، ولن يكون لله سبحانه وتعالى وجه، ولن يكون لله سبحانه وتعالى أصابع، ولن يكون لله عز وجل ساق، ولن يكون له سبحانه وتعالى صورة. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نوقن بأن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبالتالي إذا ثبت النص بصفة فإننا نقبل ذلك ولا ندخل في ذلك بعقولنا المتأولين، ما نقول كيف يكون لله أصابع، كيف يكون لله وجه، ولازم الوجه كذا ولازم الأصابع كذا، من الذي قال لك باللازم؟ لازم هذا في المخلوق، لما تقول لازم الأصابع ولازم الوجه ولازم العلو ولازم كذا، هذا إنما أنت تقول اللازم في المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فالقول في صفاته كالقول في ذاته. فإذا قيل كيف استوى، كيف أصابعه، كيف وجهه، كيف قدمه، كيف كذا، فقل كيف هو، كيف هو أصلا سبحانه وتعالى. كذلك حكمة الله سبحانه وتعالى من إرسال الرسل قيام الحجة، فإنما الحجة تقام بالرسل، حجة على الخلق التي يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بها الخلق إنما هي الرسل. أما العقل الفطرة فهذه أدلة نعم، لكن هذه الأدلة تحتاج إلى تكميل لها، فهذه الأدلة لا تشرع، فالعقل ما يشرع وإن كان دليلا على النقل الصحيح بمعنى أنه لا يعارضه وأن كمال العقل في امتثال النص الصحيح، لكن العقل ليس حجة في هداية الناس إلى الشريعة، وليست الفطرة كذلك حجة في الشريعة. ولهذا وقع الذين يقولون بمنع العذر بالجهل في مثل هذه المسائل، وقالوا بأن العقل إنما هو يثبت به هذه الأشياء ويكون حجة، وهذا خلاف منهج السنة والجماعة. السنة والجماعة يرفضون هذا رفضا باتا، بل هذا قول المعتزلة، ولهذا المعتزلة عندهم أن العقل يقيني تثبت به الإيه؟ الحجة، إنما حجة النص ظنية وليست قطعية عندهم، وليست قطعية عندهم. ولهذا ماذا قالوا؟ فرقوا وقسموا الدين إلى أصول وفروع، إلى أصول يكفر الإنسان إذا تركها، وإلى فروع ما يكفر بذلك. نفس المسألة التي وقع أيضا فيها القائلون بهذا، أنهم يقولون بأن الأصول إيه؟ لا يعذر فيها الإنسان، أما الفروع فإنه يعذر إيه؟ يعذر فيها. نفس المسألة بالضبط، ولهذا لا ينظرون إلى حجة الرسل، لا فهم اخطاب ولا كذا، حتى تقولهم طيب نفهم الناس واخطاب، لا 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 ماذا. وهذا على خلاف قاعدة التشريع، وعلى خلاف ما دونه العلماء رحمه الله تعالى من اشتراط فهم الخطاب، وإلا إذا ما فهم الإنسان الخطاب كان كالمجنون، فهذا فاقد العقل وهذا فاقد الفهم، هذا ما داري المراد، والمجنون ما داري المراد. فالقول هذا لازم تكليف المجنون، إذ الجامع بين المجنون وعدم فهم الخطاب جامع واحد، وهو عدم فهم الدلالة. نعم إذا أوصلته الحق ثم أعرضه فحصل له جهل بسبب الإعراض، هذا لا يلتفت إليه، لكن لابد أن تفهمه المراد وأن تفهمه الخطاب، وهذا ما لا خلاف به. يقول الآمدي لا خلاف به بين العقلاء فضلا عن العلماء أصلا، لا خلاف به بين العلماء. فلهذا تقام الحج على الناس بماذا؟ بالرسل. ولهذا من لم يبلغه شيء من الشريعة وكان مسلما، من لم يبلغ شيء من الشريعة فإنه لا يؤاخذ عليه. الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ودول يؤاخذوك بالنسيان والخطأ، بالخطأ وبالجهل، وإلى ما الفارق؟ ولهذا حينما يقولون هذا إذا نشأ ببادية بعيدة أو نشأ أو كان حديث عهد بكفر، طيب واللي نشأ ببادية بعيدة إيه العلة في ذلك؟ العلة في ذلك إيه؟ جاهل. العلة في ذلك جاهل. فإن قالوا لكن هذا ما يستطيع أن يرفع الجهالة، نقول وهذا لم يرد عليه على ذهني أصلا الشيء حتى يرفع الجهالة. يرفع الجهالة عن ماذا؟ هو لا يدري أصلا، إنما يتصور هذا في من إيه؟ في من فرط في ذلك. وبهذا تستقيم نصوص الشريعة، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال تعالى ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. ولهذا نقول سبحان الله العلماء أنفسهم رحمهم الله تعالى قد طبقوا هذا تطبيقا عمليا، يعني أكثر من يستدل ما يستدل هؤلاء به من العلماء مين يا أخوان؟ ابن تيمية وابن عبد الوهاب، يعني أكثر من يستدل هؤلاء بهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. واقع عملي عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما يستطيعون الرد عليه. ابن تيمية لم يكفر البكري، مع أنه يرى الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كتابا في ذلك استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما كفره ابن تيمية، بل ابن تيمية يقول مع أنه كفرنا إلا أننا لا نعامله به بمعاملته، ولا الصرصري كفره ولو الاستغاثات. فماذا أنتم قائلون؟ أليس الاستغاثة من الشرك الأكبر اللي ما فيه عذر أبدا ولا تقولون بفهم الخطاب ولا شيء؟ أليس هذا؟ ها؟ لماذا لم يكفر الصرصري؟ ولماذا لم يكفر البكري؟ يقولون هذه قضايا مشتبهة ونحن نرد المتشابه المحكم. نقول فين المحكم أصلا؟ أليس العلماء هم الذين قعدوا هذه القواعد ثم طبقوها؟ طيب، وأما ابن عبد الوهاب فقد سئل في عقيدته وقيل له بأنك تكفر البوصيري، ونفى الشيخ تكفير البوصيري، والبوصيري معروف ماذا عنده من الاستغاثة، هذا تطبيق عملي. وأيضا ابن حجر له بعض الرسائل فيها ذلك، فلماذا لا تكفرون ابن حجر؟ ها؟ يقول ما كفر العلماء. كيف ما كفروا؟ أنتم على قاعدة من بالضبط؟ إن قلنا لكم العلماء قلتم هذا خارج كلام العلماء، الشرك ما فيه أي. طيب نجيب لكم الأعيان هذه، لماذا لا تكفرون من وقع مباشرة؟ ده ما يحتاج إلى رجوع العلماء عندكم، لكن هو تملص وتخلص مما ورطوا أنفسهم فيه، ولهذا يؤمنون ببعض النصوص ويتركون إيه؟ ويتركون بعضا. فالحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة على الناس، وقد صرح الله بهذا، قال سبحانه وتعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل. فالحجة إنما تكون في إيه؟ بإرسال الرسل. اللي ما جاءه رسول يكون له حجة، ولهذا يمتحن يوم القيامة يقول لك ما أنت زيه بالضبط، يقع في شرك زيه بالضبط. يا أخي هذا ثبت له عقد الإسلام، كيف يخرج إلا بيقين كما دخله بيقين؟ هذا ما دخل الإسلام. فإذا كان الله عز وجل في المشرك الأصلي الذي لم يبلغه امتحنه وأرسل إليه الرسول في الآخرة، فمن أجابه دخل الجنة معصاه دخل النار لعدم البلاغ، كيف بالمسلم الذي تتشوف الشريعة إلى مسألة الإعذار؟ كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل. ولهذا يقال لأهل النار كلما أوقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ وثيق الذين كفروا إلى جهنم زبرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل؟ إذا الرسول ما له فائدة في إقامة الحجة، له فائدة في إيه؟ طيب له فائدة في إيه؟ فالفطرة ما تقوم بها حجة، الفطرة إحدى الحجج لمن خالف المشروع المنصوص عليه حجة الرسل، فنقول أنت خالفت الرسل وخالفت الفطرة وخالفت العقل وخالفت الميثاق الذي أخذه الله عليك وأنت في ظهر أبيك، وهكذا. واضح يا إخواني؟ انتبهوا لهذه المسائل، لأن بكرة لا مسألة في الناس ومسألة كذا، لأن الأيام ستسرد كثيرا، وللأسف الشديد عدم الرسول في مثل هذه المسائل مع وجود أفكار في المجتمعات، لكن سترى كل عصر فيه قضية كده من لا شيء، زي قضية العدل كده بقت قضية في وسط السلفيين، وعدتم أنتم إلى ضرب الحزبيين الأوائل إلا من رحم الله، بعدما كان الحزبيين الأوائل يقولون مصلحة ومفسدة والجويني، نقول اتقوا الله الجويني مين؟ اتقوا الله، أنتم مش عارفين الجويني؟ نزل يا ابني ترجمة الجويني، نزل يا ابني ترجمة المواردي، مصلحة ومفسدة إيه في خلاف الشرع؟ اليوم صار الجويني وصار المواردي وصار المصلحة والإيه والمفسدة وتسمية الأشياء بغير اسمها. وظنوا أن كلمة العزل هذه مخرجة من الإيه؟ مخرجة من الورطة، وهم لا يعلمون أن العزل أيضا مجمع على تحريمه، كما أن الإجماع مجمع على تحريمه. فستخرج قضايا، أنتم الآن قد لا تعيشون واقع العذر بالجانب قوة، لكن غدا سيكون يلا وبعد ذلك الجهاد وبعد ذلك الإيمان، وبعد مثل قضية الإيمان الآن نفس المسألة. يعني أنت الآن تحاكم إلى إجماع في العزل وتحاكم إلى إجماع في الإيمان، ولا تنسبوا يا اخواني بارك الله فيكم، المساله مش مساله واحد بيطعن في شيخ، انسى الكلام ده، حد بيطعن علامه الامه، علامه محدث العصر الالباني، اوعوا تصدقوا الكلام ده، اوعوا تضحك عليكم، ها صحيح هو حد يضحك عليكم طعن في العلماء، مساله لا، المساله مساله الايمان، تصفيه حسابات، بس يدخلك مع الالباني، مش يدخلك معاه، لا يدخلك مع الالباني على طول، ما دول يحسنوا كده، ما هو لما انت تخالف في العزل يوم يدخلك في الجيش، انت بتكره الجيش، انت بتحارب الجيش، ما تخلينا يا عم الحاج في الكتب، انت مالك انت ومال الجيش الله يكرمك، انت مدخلنا في الجيش ليه؟ هذا الجيش على العين وعلى الرأس، ما نقول هذا مجاملة، هذا الجيش احنا لسه نقول اليوم الدولة والجيش والإمارة والإمامة والطاعة، ده احنا جذر المساجد لو صح استنطاقها تنطق بهذا، ده احنا من العملاء الأول عند الحزبيين، مش محتاج تبسأ الحزب كده، تبسأ أي حزبي، طب أنا بيني وبينك لا حزبي، أي حزبي في العالم الإسلامي، ده انت لو تقرأ الرسائل اللي سجلنا والكلمات اللي سجلنا على الشبكة هذه في وصفنا قبل أن تتكلم أنت ولا غيره في هذه القضايا، والله الحمد والمنة من زمان، من يوما عرفنا منهج حق ومنهج باطل، هذا أسلوب عجيب، أسلوب عجيب تناقش به المسائل، فأنت في الإيمان صدمك مع الألباني، وأنت في العزل صدمك مع الجيش، هذا محل الفتوى؟ هذا محل الكلام العلمي؟ هذا محل الكلام العلمي؟ هذا لا يمكن. ولهذا صار اليوم الناس يتحكمون إلى إخواني إلى مثل هذه الأشياء، مع أن المسألة فيها ماذا؟ إجماعات يا شباب، إجماعات، ولا نستحي أن نكررها 100 مرة بل مئات يا إخواني، إجماعات العلماء على أنه ما في إيمان بلا عمل، وأن من لم يكن له عمل قط فلا إيمان له، صحيح، وقد أخذتم كتبا في هذا، لا أقول محاضرات ولا أقول الآن والحمد لله، من زمان، من سنوات السنوات أدرس لكم كتاب لمن الأوسط ومن الكبير، حتى للأسف شد من ينتسب إلى العلم لما نرى يأتي يكتب أيضا يركز أن إيه القضية والعالم واللي كذا، يا أخي تتكلم في القضية بعلمية، والتسجيل مسروق ومش مسروق، طيب إيه رأيك في الكلام، اعتقادك في كلام العلامة الفوزان، اعتقادك في كلام العلماء، اللجنة الدائمة والغذاية، اعتقادك إيه؟ طيب واحد حرامي سرق كلام العلماء، المهم دعك من سرقته، اعتقادك ايه في كلام العلماء؟ ان كان ما قاله الفوزان باطلا رد على الباطل، انت كده ترد علي انا، رد على الباطل، ورد على الباطل، رد على باطل اللجنة الدائمة للإفتاء، ولك انا بنعد دلوقتي رد في مسألة الإيمان في شرط الكمال، على مين؟ علي أنا؟ علي أنا؟ أنا وراء العلماء، ولهذا أنا أرجو أن تحصي كل من ينكر شرط الكمال وكل من ينكر وجود الإيمان عند من ترك العمل كلية، وأنا وراءه، خليني آخر واحد في الكشف، لأنك ستجد في أول كشف مين؟ اللجنة الدائمة، وستجد ابن باز، وستجد الفوزان، وستجد الغديان والحيدان والمفتي العام، كل علماء الشريعة الذين درسوا ويدرسون منهج السلف، ليس مرجعة العصر، فحينئذ نرد عليهم بهذا الرد العلمي، وبهذا تنتفع الأمة، تنتفع الأمة بهذا، فإذا هذه مشكلة يا إخواني سبحان الله عند الناس اليوم، فإذا التحكم الآن فيه في إجماع الإيمان وفي إجماع العزم، هذا هو يعني القضية ما تحتاج إلى سطرين سطرين، وتخرج الكلمات الجريئة والعجيبة، يقول لك احنا نرى الإجماع في الفسق، لكن ده مش فسق، ده مش عارف ايه وكذا 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 وحاجات كده جديدة كده، يعني ايه الفسق لما يقول العلماء لا ينعزل بالفسق، يعني ايه؟ يعني لا ينعزل بغير الكفر، هذا معنى كلام العلماء، مش هقول بقى لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفجور، لا ينعزل بالتخابر، لا ينعزل، يبقى يجيب لك بقى كل حاجة ايه، يبقى الكلمات لا تنتهي، يعني ايه معنى لا ينعزل السلطان بالفسق؟ يعني خلاص دون الكفر لا ينعزل السلطان بهذا، التخابر ايه؟ مش فجور؟ فجور. هل التخابر مكفر؟ النبي وضع لك حديث عباد الا ان ترى كفرا. طيب مكفر هذا؟ ما هذا مكفر؟ لا ليس مكفرا. إيه ما خلاص الا ان ترى كفرا. هب ان ما في اجماع في نص، ولهذا كلمة الإجماع دي ناس بها مكملة، وإلا فالتحكم إلى النص. النبي يقول إلا أن ترى كفرا، يبقى يلزمك أي وصف تأتي به أن يكون كفرا، وبهذا تنتهي المسألة. صف أنت كما شئت، لكن يلزمك أن الوصف الذي تأتي به يكون كفرا. سمي بقى تخابر، سمي تخاذل، سمي بدعة، سمي سوء، اللي انت عاوزه. المهم أن يكون هذا الوصف كفرا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا عندكم فيه من الله برهان. يبقى من المفسي يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتنى في هذا، هو الذي ابتنى في هذا. سبحان الله العظيم. يقول لك الأمة هتهلك لو كان كذا ويحصل كذا. طيب الأمة ستهلك والنبي قال ستكون هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، ومع ذلك سماهم الأئمة. طبعا هذا الكلام يا أخواني في تقعيد مسألة، أما أنتم تعلمون جيدا أن أهل السنة ما يكونون أهل السنة إلا إذا كانوا مع دولتهم، ولا يخرجون عن طاعتهم في المعروف، فلا يخرجون عن طاعتهم ولا ينزعون يدا من صاع ولو حصل فجور. وإمامة المتغلب هذه ماذا بل السنة والجماعة؟ قال فالحجة إذن مقامة بماذا؟ بالرسل في كل مسألة من مسائل الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. نعم، هل يستثنى من ذلك شيء؟ ما يستثنى من ذلك شيء. وسعد من اتبعهم أي الرسل وسلك طريقهم في الدنيا والآخرة، وخاب وخسر من سلك غير سبيلهم واتبع هواه بغير هدى من الله. الله أكبر. فالسعادة كلها في اتباع الرسل، وليس لنا طريق إلى الله عز وجل إلا من طريقهم، طريق الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يليق بعاقل رشيد عرف كمال حكمة الله وسعة رحمته وعرف واقع الناس وما هم فيه من هرج ومرج وفساد وضلال أن ينكر حاجة البشر إلى قيادة رشيدة. عمادها وحي الله وشريعته تعتصم به وتدعو الناس إليه وتهديهم إلى سواء السبيل. ولا يمكن يا أخواني أن تستقيم البشرية إلا بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى رب البرية، لا يمكن تستقيم الأمة بغير ذلك. قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يمكن يتحقق الأمن والأمان والسعادة إلا في ظل الشريعة، لا دساتير وضعية ولا قوانين أرضية ولا شيء من هذا. لابد للأمة من شريعة ترجع إليها، لأن الشريعة هذه شريعة من؟ شريعة من خلق. فالذي خلقك أعلم بما ينفعك وبما يضرك، ولهذا قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، وقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل له الخلق، والله سبحانه وتعالى له الأمر، ولا تعارض بين الخلق والأمر. فكما أننا نذعن لله عز وجل بالخلق ولا خالق إلا هو، كذلك نذعن إليه بالأمر فلا مشرع إلا هو. ولهذا قال سبحانه: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى هذه حقيقة يا شباب لابد أن نتفطن إليها، لا دساتير ولا قوانين. اوعى تقول نعم لدستور أظين يوما ما، أبدا، وإنما الاتباع للبشر، الاتباع للوحي، الاتباع للشريعة، نعم للشريعة، نعم للوحي، نعم للرسالة، نعم لكذا. يقولون لك بقى هذا تدرج وما تدرج، وبعدين سنرتقي من إلى، دعك من هذا، هذا استدراج وليس تدرجا، هذا استدراج. فأنت تستدرج، ولهذا الذين ولجوا هذا الباب تم استدراجهم ولا لا؟ تم استدراجهم، فلا هم على السنة أبقوا ولا هم للإسلام حققوا وحكموا، ولكن أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ إنما ورثنا الحقيقة تركة ضخمة من الانحرافات والضلالات، صار الناس يتكلمون علينا بها الآن. الآن احنا كنا في هذه البلدة كنا نقيم الدروس والمحاضرات واللقاءات يا اخواني في العصور السابقة، وكان المسجد يمتلئ عن بكرة يبيه. اليوم احنا جايين النساء يقولوا انتوا جايين تفجروا البلد، انتوا جايين تفجروا البلد. كنا نسينا خلاص الاسطوانة ديت، كانت راحت خلاص. للأسف الشديد، للأسف، فإن الإنسان قد يقصر عقله في كثير من أحواله وشؤونه عن تمييز بين الحسن من أفعاله وقبيحها ونافعها وضارها، وقد يعجز عن العلم بيجب عليه علمه. ولهذا العقل وحده ما يستقل بهذا، العقل ما يشرع، العقل ما يقول لك الظهر 4 ركعات، العقل ما يقول لك أركان الإسلام 5، العقل ما يقول لك أركان الإسلام 6، العقل ما يقول لك هذا كله، إنما العقل يتبع الشريعة بهذا. نعم العقل لا يعارض هذا، ولهذا احنا عندنا القاعدة ايه؟ ان لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة. فلما يكون عقلك صريحا يتمشى مع الشريعة مباشرة، تقول هذا حرام خلاص، هذا حلال خلاص، هذا شرك، هذا توحيد، ما يعارضك. وقد يعجز عن العلم بما يجب عليه علمه، لأنه ليس في محيط عقله والدائرة فكره مع ما في علمه به من صلاحية وسعادة، كمعرفته بالله، شوف، مع ما في علمه به من صلاحية وسعادة، كمعرفته بالله واليوم الآخر والملائكة تفصيلا، فكان في ضرورة إلى، يعني العقل، إلى معين يساعده في معرفة ما قصر عنه إدراكه أو عجز عنه فهمه ويهديه الطريق في أصول دينه. فالعقل محتاج إلى معين يعينه على ماذا؟ يعينه على معرفة طريقه وما عجز عنه. وقد يتردد الإنسان كما ذكرت لكم، قال لي واحد من هؤلاء الذين لا يعذرون يعني بالجهل، قال لي هذه أمور معروفة أصلا بالعقل وبالفطرة وبالميثاق، هذه أمور معروفة ما تحتاج إلى وحي، لأنه لو قال تحتاج إلى وحي فالوحي يعلم منه شيء ولا يعلم منه شيء آخر، فلا تؤاخذ بما لا تعلمه إذا لم تكن مفرطا. فقال لا لا، هذه أمور قائمة بالعقل. قلت له طيب كتاب التوحيد عندنا 66 بابا، ضع بابا واحدا من هذه الأبواب بدلالة العقل، يعني هات النهي مثلا عن الذبح لغير الله وضع فيها دلالة العقل فقط، لا تستنبط من الشرع، هب إن ما في شرع نهي، يلا حرم الذبح بالعقل، حرم النذر بالعقل، هل تستطيع؟ هل في باب واحد؟ سكت سكت. يبقى كيف يدل على ذلك العقل؟ لو كان يدل على ذلك العقل يا اخواني ما سأل حدثاء العهد بالكفر النبي فقالوا له اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. لماذا لم يدلهم العقل على ان هذا ممنوع؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى العقل ما يدل على هذا، الشرع هو الذي يدل على ذلك، والعقل لا يعارض ذلك ولا ينفي ذلك. إذا دل على ذلك قال نعم نعم. وقد يتردد الإنسان في أمر من شؤون حياته وتملكه الحيرة فيه إما لعارض هوى وشهوة وإما لتزاحم الدواعي واختلافها، فكان في أشد الحاجة إلى من ينقذه من الحيرة ويكشف له حجاب الضلالة بنور الهداية. الله أكبر، يكشف له حجاب الضلالة بنور الهداية ويخرجه من الظلمات إلى النور ويكمله بمعرفة ما عجز عنه فكره وفهمه ويوقفه على حقيقة ما تردد فيه أو عجز عنه عقله ويدفع غائلة الألم والحيرة ومضرة الشكوك والأوهام. إن تفاوت العقول والمدارك وتباين الأفكار واختلاف الأغراض والمنازع ينشأ عنه تضارب الآراء وتناقض المذاهب. أنا اختلف عقلي مع عقلك، ما هو الحكم؟ عقل ثالث هيخالف عقل رابع. الشرع الوحي. ولهذا قال عمر ماذا يا اخوان، او الاحنف ابن قيس الاحنف، لما قال ايها الناس اتهموا رايكم، اتهموا رايكم، فلو رايتمونا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ونستطيع ان نرد امره لرددنا، او كما قال رحمه الله اتهموا الراي. من كان يصدق ان صلح الحديبيه ان بنود الحديبيه فيها الفتح؟ من الذي يصدق هذا؟ ولهذا لما نزلت الصورة نزلت بهذا البيان، إن فتحنا لك فتحا مبينا. والحديث عند البخاري أن النبي دعا عمر فقال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ اوعى تقول بقى والله لا، أنا لو كنت سأدرك مرامي محدث الأمة ملهم الأمة ماذا صنع، ماذا عساك أن تكون يعني أبو بكر؟ لا أبو بكر هذا قد أعد الإعداد الخاص. ليه؟ لأنه أعلن قاعدته من أول يوم في الإسلام، لئن قال ذلك فلقد صدق. خلاص ما أسأل، أنا ما أسأل، النبي قال خلاص قال. لهذا قال إلزم إيه؟ إلزم غرزه رضي الله عن الجميع. ف وذلك مما يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات، وبالجملة ينتهي بالناس إلى تخريب وتدمير لا إلى تنظيم وحسن تدبير. ولا يرتفع هذا التدمير والتخريب مثل الذي يقع في مجتمعنا الآن، تخريب وتدمير وكل يركب عقله الإصلاح كذا لا الإصلاح كذا، لا نفعل كذا لا نجيب كذا، لا يرتفع هذا إلا برسول. أما الشرك الأول فلا يرتفع إلا برسول يبعث الله بفصل الخطاب ليقيم به الحجة ويوضح به المحجة. فاقتضت حكمة الله أن يرسل رسله بالهدى ودين الحق رحمة منه بعباده وإقامة للعدل بينهم وتبصير لهم بما يجب عليهم من حقوق خالقهم وحقوق أنفسهم وإخوانهم وإعانة لهم على أنفسهم وإعذارا إليهم، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم. فيقول رحمه الله تعالى فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي، رضي الله عنه يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لضربته بالسيف غير مصفحين، أي بحده لا بصفحته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إلي العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه ووعد من مدحه الجنة. يبقى الشريعة تشوف إليه إخواني إلى الإعذار. نعم، فهنا قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إلي العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. يبقى حاجة الأمة إلى الرسل، حاجة الأمة إلى الأنبياء لتنقطع معذرة الناس بهم. بهذا يتبين أن إرسال الله عز وجل الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين هو مقتضى حكمته وموجب فضله وإحسانه ورحمته بعباده، والله عليم حكيم. وموجب ولم يخرج على هذا فيما ذكره العلماء إلا البراهمة، فإنهم تطرفوا فأحالوا أن يصطفي الله رسولا من عباده ويرسل إليهم رسولا، وزعموا أن إرسالهم عبث، هكذا البراهمة. وعليه أيضا الذين يقولون بأن الشريعة تستقل بالعقل أو بالميثاق أو الفطرة فيما يتعلق بهذا الأمر، أيضا بالاستقلال، أيضا هم على قاعدة البراهمة، إما لعدم حاجة الناس إليهم اعتمادا على العقل في تمييز المصالح والمفاسد واكتفاء به في إدراك ما يحتاجه الناس في المعاش والمعاد، وإما لاستغناء الله عن عباده لعدم حاجته إلى أعمالهم إن كان خيرا، وعدم تضرر بها إن كان شرا، إذ هو سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم. فهم يقولون إنه إيه؟ زعموا أن إرسال الرسل عبث، إما لعدم حاجة الناس إلى الرسل لاعتماد العقل، فدل هذا على أن العقل هو الذي عندهم يميز ويستقل بهذا، أو لعدم حاجة الله عز وجل إلى الناس، لأن الله ما يحتاج إلى الناس. ومن شهد أحوال الناس وعرف واقعهم المرير الصاخب، وعرف أن الله لم يرسل الرسل لمصلحة تعود إليه أو مضرة يدفعها عن نفسه، سعد الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أرسلهم لمصالح البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. أقول من عرف ذلك عرف فساد مذهب البراهمة لمناقضته مقتضى الحكمة والرحمة ومجافته لواقع الناس. ومن زعم ذلك يا إخواني فإنه يكون كافرا بالله العظيم الذي يقول بأن إرسال الرسل عبث، بل لو كذب رسولا واحدا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. إن إرسال الله عز وجل الرسل ليس مستحيلا في نفسه ولا عبثا حتى يجافي حكمة الله، بل وجائز عقلا داخل في نطاق قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة، فإنه سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. يشهد لهذا سنة الله في تدبيره لشؤون خلقه وتصريفه لأحواله، يشهد لهذا سنة الله عز وجل في تدبيره لشؤون خلقه وتصريفه لأحوالهم في عقولهم ومداركهم وفي أبدانهم وأرزاقهم وفي وجاهتهم ومراكزهم في الحياة. فإن نشاهد أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده على طرائق شتى في أفكارهم ومذاهب متباينة في مداركهم، فمنهم من سمع عقله واتسعت مداركه حتى وصل بثاقب فكره وانتهت به تجاربه إلى أن اخترع للناس ما رفع أولو الألباب إليه أبصرهم من أجله إعجابا به وشهادة له بالمهارة، وأنكره عليه صغار العقول فعدوه شعولة وكهانة أو ضربا من ضروب السحر، ولا يزالون كذلك حتى يستبين لهم بعد طول العهد ومر الأزمان ما كان قد خفي عليهم فيذعنوا له ويوقنوا بما كانوا به يكذبون. ومنهم من ضعف عقله وضاقت مداركه فعميت عليه الحقائق واشتبه عليه الأمر الواضح فأنكر البديهيات ورد الآيات البينات، بل منهم من انتهى بانحراف مزاجه وضعف عقله إلى أن ينكر ما تدركه الحواس كالصوفسطائية الذين يجادلون حتى ينكروا الحقائق المعلومة ويشككون في كل شيء. وكما ثبت التفاوت بين الناس في العقول والأفهام، ثبت التفاوت بينهم أيضا في قوة الأبدان وضعفها. طبعا إذا ترك الإنسان هداية الوحي لعقله وقع يا إخواني في إنكار المعلوم، الذي لا يختلف فيه اثنان. نعم. ولهذا خرجت المدرسة العقلانية التي تحاكم النصوص الشرعية إلى العقل، وانتشر ما تسمعون في وسائل الإعلام ممن ينتسب العلم مثلا فيرد حديث فقع موسى لعين ملك الموت، يرد حديث الذبابة، يرد بعض الأحاديث أطوار خلق الإنسان، يرد ذلك لأنه في زعمه يخالف العقل. فكذلك ثبت التفاوت بينهم أيضا في قوة الأبدان وضعفها، وسعة الأرزاق وضيقها، ونيل المناصب العالية والاستيلاء على زمام الأمور، وقيادة الشعوب والحرمان من ذلك إما للعجز أو القصور ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وإما لحكم أخرى علمها مدبر الكائنات، وربما كشف عن كثير منها الغطاء لمن تدبر القرآن وعرف سيرة الأنبياء وعرف تاريخ الأمم وما جرى عليها من أحداث. فمن شاهد ما مضت به سنة الله في عباده من التفاوت بينهم في مداركهم وإراداتهم وسائر قواهم وغير ذلك من أحوالهم لم يسعه إلا أن يستسلم للأمر الواقع دون جدل أو مراء، ويستيقن بأن لله الواهب النعم المفيض للخير أن يختص بعد عباده بسعة الفكر ورحابة الصدر وكمال الصبر وحسن القيادة وسلامة الأخلاق، ليعدهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة، ويكشف لهم عما أخفاهم عن غيرهم، ويوحي إليه بما فيه من سعادة الخلق وصلاح الكون رحمة للعالمين، وإعذارا إلى الكافرين، وإقامة للحجة على الناس أجمعين. فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، لا يرد قضاؤه ولا يمنع عطاؤه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فلله الحكمة البالغة في ذلك، يوزع الأرزاق وكذلك يوزع العقول فيوفق هذا العقل لمعرفة الشريعة، ويخذل هذا العقل فلا يعي ما في الشريعة من مرام، يهدي من يشاء يضل من يشاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله الذي يخلق هو سبحانه وتعالى الذي يختار، فلا راد لحكمه لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، وإنما يسأل الناس هم عن ذلك. إن الفطرة السليمة التي فطر الله عليها الناس لا تستبعد أيضا ما مضت به سنة الله في عباده، وقضت به حكمته وعدله في خلقه من إرساله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين، بل أذعنت له وإيقنت به استجابة لمقتضى العقول الرشيدة، بل اعترف الكفار بذلك مع انحرافهم وسلوكهم غير المنهج القويم، ولم ينكروا رسالة نفسها، ولم يستبعدوا حاجتهم إلى الهداية من الله عن طريق روح طيبة يختارها الله لوحيه، أو نفس طاهرة يصطفيها الله لتبليغ شرعه، لكنهم استبعدوا أن يكون الرسل من البشر، هؤلاء هم المشركون، وظنوا خطأ أنها إنما تكون من الملائكة، زعما منهم أن البشرية تنافي هذه الرسالة. يعني إذن الكفار بعقولهم ما نفوا إرسال رسل، وإنما نفوا أن يكون الرسل من البشر، ظنوا أن الرسل لابد أن يكونوا من الملائكة. فإنه مهما صفت روح الإنسان وسمت نفسه وارتفعت مداركه، فهو في نظرهم أقل شأنا من أن يوحي الله إليه، وأحقر في زعمهم من أن يختاره الله لتحمل أعباء رسالته وإبلاغ شريعته. ومن نظر في الكتب المنزلة وتصفح ما رواه علماء الأخبار اتضح له اعترافهم بإمكان الوحي وحاجتهم إليه. حتى الكفار فإنهم إنما استبعدوا أن يختار الله لوحيه رسولا من البشر، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهكذا قال الثمود: أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. وهكذا قالت الأمم لأنبيائها. فقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. وقال الله عز وجل أيضا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم وأصروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر. يبقى هم ما عرضوا بعقولهم الرسل كرسل يرسلهم الله سبحانه وتعالى لبيان الحق للناس، وإنما عرضوا أن يكون الرسل من الإيه؟ من البشر، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار التي تدل على أن إنكار الإسم لم يكن لأصل الرسالة ولا لحاجتهم إليها، إنما كان لبعث رسول الله إليهم من جنسهم. طيب نصلي ونكرم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا أهمية إرسال الرسل وحاجة البشرية إلى الرسل، هذه الحاجة الماسة التي هي فوق كل حاجة وأعظم حاجة للبشرية، الحاجة إلى الرسل والحاجة إلى الوحي، لأن الإنسان لا يحيى إلا بوحي. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله عز وجل الوحي روحا، فكما أن الإنسان لا يمكن له أن يحيى إلا بروح فكذلك لا يمكن للقلب أن يحيى إلا بروح، وهذه الروح التي يحيى بها القلب هي الوحي، لأن الله الذي خلق وصور علم سبحانه ما يحيى به قلبه، فلهذا أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب، وتضمنت هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى البشرية وأرسل بها الرسل تضمنت جميع أنواع الهداية، ولهذا الإنسان بغير وحي ميت، قد تتحرك أعضاؤه ولكنه في الحقيقة ميت، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان ميتا فأحييناه، وكان ميتا حينما أعرض عن الذكر وأعرض عن الوحي، فأحييناه أي أحييناه بالوحي وبالذكر وبالشريعة. فهذه قاعدة عظيمة جدا نافعة، أن الإنسان بلا وحي ميت في الحقيقة، هذا الإنسان ميت، بلا وحي هو ميت، بلا شريعة هو ميت، بلا سنة هو ميت، وإن كان تتحرك أعضاؤه فينطق لسان وتطرف عينان وتتحرك أطراف، لكنه في الحقيقة ميت مع الأموات، لأن الحقيقة في الحياة هي حياة القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحاجة الناس إلى الوحي وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وهلكة البدن ما ترتب عليها ثواب ولا عقاب في ذاته، فالإنسان قد يتسلط عليه أمراض، قد يجوع حتى يموت جوعا، فأما موات القلب هو الذي يكون في الحقيقة الموات الأعظم، لأنه ما يموت القلب إلا بتخلفه عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. قال شيخ الإسلام فبفوات الطعام والشراب يهلك البدن، أما فوات الهداية فإنه يهلك القلب، ومعلوم أن الضمار كل فيه في هلكة القلب. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يبين هنا ماذا يا إخواني؟ يبين هنا بأن حاجة البشرية إلى الرسل هذه ما عرض فيها حتى الكفار، لكنهم عارضوا في نوعية الرسل، لا في أصل الرسالة ولكن في جنس الرسول، فقالوا لابد أن يكون ملكا، لأنه لا يصح أن يقوم بهذه المهمة العظيمة، لا يصح أن يقوم بها إلا إيه؟ إلا ملك من الملائكة. ويمكن أن نقول هذا قد يكون عند الكثير منهم، لكن البعض يريد أيضا نفي الرسل وحقدا عليهم وبغضا لهم، فيكون يعني مما تسلم به عقولهم حاجة البشرية إلى الرسل، ولكنهم عاندوا هذه العقول وعرضوا هذه العقول. قال الله تعالى، قال الشيخ: ولو قال قائل إن أئمة الكفر وزعماء الضلالة كانوا يوقنون في قرارة أنفسهم بإمكان أن يختار الله رسولا إليه من البشر، غير أنهم جحدوا ذلك بألسنتهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وتمويها على الضغام من الناس وخداعا لضعفاء العقول وتلبيسا عليهم، خشية أن يسارعوا لمقتضى الفطرة ويستجيبوا لداعي الدين ومتابعة المرسلين. لو قال ذلك قائل ما كان بعيدا عن الحقيقة، يعني الشيخ عبد الرزاق يشير إلى هذه الحقيقة أيضا، أن بعضهم يعاند ويعارض الفطرة، فيعارض ذلك بلسانه ويعاند ذلك بلسانه مع أنه في حقيقة نفسه ماذا؟ في حقيقة نفسه يعلم حاجة البشرية إلى الرسل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون من معه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى هو يعلم ذلك، وإنما جحده إيه؟ بلسانه، وجحده عنادا لا إيمانا يقينيا في قلبه. لو قال ذلك القائل ما كان بعيدا عن الحقيقة ولا مجافيا للصواب، بل بدت منهم البوادر التي تؤيد ذلك وتصدقه، وسبق إلى لسانهم ما يرشد البصيرة إلى من طوت عليه نفوسهم من الحسد والاستكبار، أن يؤتى الرسل ما أوتوه دونهم وينالوا من الفضيلة وقيادة الأمم إلى السعادة والإصلاح ما لم ينل هؤلاء. لهذا قال تعالى: وإذا جاءتهم آيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يبقى هم يستكثرون ذلك على الإيه؟ على الرسل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله لا يرسل رسوله عبثا وهكذا، إنما يرسل الله سبحانه وتعالى الرسول على حكمة بليغة وعلى اختيار على علم، فالله عز وجل يختار الرسول بعلم، ويرسل الرسول إلى هذه البلدة بحكمة. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى هذا إيه؟ منع الرسالة حسدا وجحودا كقريش، فإنها تعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمين وأنه ما يكذب على رب العالمين. ولكن لماذا لم تتبع قريش؟ لماذا لم تتبع قريش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان صادقا أمينا قبل الوحي، قبل الوحي صادق أمين، أفيكون ذلك بعد الوحي بالسلب فيكون كاذبا بعد وحي؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قررهم بذلك وأنطقهم بذلك قبل أن يبلغهم بأنه رسول رب العالمين. قال لما جمع قريشا: يا قوم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذب. قال: إني رسول رب العالمين. جاء هنا التكذيب مباشرة. نعم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا داء الحسد هذا داء عظيم، داء عظيم خطير يحول بينك وبين اتباع الحق. ولهذا بعض الناس إذا أتاهم الحق من فلان قبلوا، وإذا أتاهم أعظم بيانا في هذا الحق من غيره ردوه، ما هذا إلا حسد وحقد. وهنا نشأت متعصبة المذاهب. فمتعصبة المذاهب كل مذهب يدين لشيخ وإمام بما يقوله، لو جاء حق من غير هذا الإمام ردوه ولو كان واضح الدلالة من الكتاب والسنة. حتى قال بعضهم كل آية تخالف إيه ما عليه إمامنا فينبغي أن تحمل أن نجمع بينها وبين كلام إمامنا، وإلا صارت إيه منسوخة، صارت منسوخة يعني. ينسخ القرآن من أجل قول الإمام، معاذ الله، معاذ الله أن تصل البشرية إلى هذا. لكن هذا معروف للأسف وموجود، وداء العصبية من أخطر الأدواء التي تعانيها يعانيها الناس وتعانيها الدعوة مع الناس. داء العصبية، العصبية لأقوال ولأحزاب ولطوائف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وليس بدعا أن يختار الله نبيا من البشر ويبعث في الناس رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بل ذلك مقتضى الحكمة وموجب العقل وما جرت به سنة الله في أنبيائه. فإن الله سبحانه قد مضت سنته في خلقه أن يجعلهم أنواعا مختلفة على طرائق شتى وطبائع متباينة، لكل نوع غرائزه وميوله أو خواصه ومميزاته التي تقضي بالأنس والتآلف بين أفراده وتساعد على التفاهم والتعاون بين الجماعات ليقوم الوجود وينتظم الكون. فكان اختيار الرسول من الأمة أقرب إلى أخذها عنه وأدعى إلى فهمها منه وتعاونها معه لمزيد التناسب ومكان الإلف بين أفراد النوع الواحد. ولو كان عمار الأرض من الملائكة لاقتضت الحكمة أن يبعث الله إليهم ملكا رسولا. لو جاء ملك يا أخواني لقالوا لولا كان بشرا، لكن لما جاء البشر قالوا لو كان ملكا. ليه؟ لأن الملك لو فعل ما يقتدى به لقالوا هذا ملك. لكن النبي الذي يرسله الله منكم من البشر عنده شهوات وعنده غرائز وعنده كذا، ومع ذلك بمقتضى ما صار عنده من الوحي صار قدوة للناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مثل القرآن لو جاء بلسان غير عربي لقالوا لو نزل هذا القرآن لو كان عربيا لولا أنزل بلسان عربي مبين. ولهذا انقطعت المعذرة، قرآن عربي ورسول من أنفسكم على ما لا تتبعونه انقطعت المعذرة. فعدلوا إليه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فحيدة واضحة، فقطع الله عز وجل المعذرة على الناس. الآن مثلا لو نقول النبي يقول الناس هذا النبي يا سيدي، ومن يدرك النبي؟ طب لو قلنا والصحابة قالوا هؤلاء الصحابة، ومن كالصحابة؟ طيب التابعون، هؤلاء التابعون ومن كالتابعين؟ أنت من تريد ليكون قدوة لك؟ فلا فائدة. الرسول نعم لن يدركه أحد، لكن أمرنا باتباعه وبالاقتداء به. الصحابة نعم لن يدركهم أحد، لكن لا أمرنا باتباعهم ونسير على طريقتهم. نعم، مثل ما تقول لك امرأتك لو أردت التعداد تقول لك يعني أنت نفذت كل السنة إلا هذه، كل السنة نفذتها إلا هذه. طيب هذه من السنن ننفذها كسائر السنن، هل توافقين على تطبيق جميع السنة؟ هي تريد أن تنفذ كل السنة لكن إلا هذه بس. ومن نظر في آيات القرآن وجد ذلك. نعم، قال هنا فكان اختيار الرسول من الأمة أقرب إلى أخذ عنه، إلى أن قال وقد أرشد الله إلى ذلك في رده على من استنكر أن يرسل الله إلى البشر رسولا منهم. قال تعالى وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. هذه يعني شبهات عندهم لرد الحق، وإلا هم لو جاءهم ما يريدون ما آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا. يا أخواني، لو أن الله جعل الملائكة جعل الناس الموتى يكلمون الناس ما استجاب الناس. في أعظم من هذه الصورة ذكر الله عز وجل في كتابه حين قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد معاينة النار سيقول واحد منهم: لو رجعنا إلى الدنيا لعملنا الصالحات. والله يقول: ولو ردوا لعادوا لما إيه؟ لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو رجعوا لعادوا إلى هذا. فالمسألة مسألة يعني قلب يتبع الوحي ويسير على وفقه ولا يعترض عليه، ليس المسألة لو ولو ولو. ولهذا قال سبحانه: وقالوا لولا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك الجنة من نخيل وعناب فتفجر الأنهار خلال تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. طب لو حصل هذا هل سيؤمن الناس؟ أيضا لن يؤمن الناس. وإنما هي شبهات يضعها الناس وفي النهاية ليس إيه شيء. مثل من يأتي ينتقد شخصا يقول مثلا يجعل انتقاد الشخص: ما المشايخه؟ ما عنده مشايخ. خلاص هذا انتقاد كويس. فإذا جاء من له مشايخ يقول خلاص هذا نسير وراءه. أيضا يجعل أمرا إيه ثالثا ورابعا. إذا ما شرح كتب السلف قالوا هذا ما يشرح كتب السلف، لا تمشي وراءه، ما يشرح كتب السلف. طب إن شرح كتب السلف ها؟ فالمسألة إذن مركوزة في النفس من باب التبرير ورد الحق، لا أن فعلا الواحد لو جاءه الحق عن الطريق الذي يريدونه سوف يقولون سمعنا وأطعنا. يعني لو قريش مثلا جاء رسول من غير قريش لقالوا: لو كان هذا رسول من عندنا لأمن به، نعرفه ونخالطه. طب جاءكم من تعرفونه وتخالطونه وأنتم الذين رقبتموه بالصادق الأمين، هل اتبعتموه؟ أبدا، كفروا به، بل هم أول من كفر به وعاندوه وعارضوه وكانوا يلقون الناس في مواسم الحج ينفرون الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسمعوا لهذا الرجل. إذا المسألة يا أخواني ليست عند كثير من الناس، ليست المسألة نقص حجج وبراهين، المسألة نقص بل انعدام ربما في عند بعض الناس من قبول الحق، إما في مسألة أو في غير مسألة أو في منهج. ولهذا لا تنتظر، يعني مثلا قد يقول لك قائل: إذا والله الأكابر أفتوا في مسألة تبعنا الأكابر، نحن ننتظر العلماء. طب لما يفتي العلماء يقول لك: شوفوا بيستفتوا العلماء لفتنة الأمة، لماذا يستفتون العلماء في هذا؟ طيب ماذا نصنع؟ يعني قولوا لنا ماذا نصنع. إن تركنا مثلا استفتاء العلماء قالوا لا بد من العلماء، طب وإذا تكلم العلماء؟ قالوا تكلم العلماء في استخرجوا من العلماء الفتن أو ما تفتن به الأمة. ما في فائدة يا أخواني، ما في فائدة. ليه؟ لأن هناك حواجز من الحسد، هناك حواجز من العصبية. ولهذا إذا خل الإنسان بينه وبين شريعة رب العالمين انتفع، وإذا قصد الإنسان قصدا حسنا إلى الاتباع حصل نفع به بذلك. من أكثر من انتفع بابن تيمية؟ الذي قال: شيخ الإسلام حبيبنا إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخين. هذا الذي انتفع به. طالما أن الشيخ ليس رسولا فوارد أن يقال: من أين أتيت بهذا؟ من أين قلت هذا؟ ما دليلك على هذا؟ طالما أنه ليس رسولا والرسول انتهى. لم يكن رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كل يؤخذ من قوله وإيه ويرد، فالذي ينتفع من شيخه هو الذي يقبل من شيخه ما وافق الحق. فقال تعالى: ومنع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن شاء الله أن يكون سكان الأرض من البشر، فاقتضت حكمته أن يكون رسول ولي من جنسهم، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك وأقرب إلى الوصول للغاية وتحصيل المقصود من الرسالة، فكتب عن نفسه أن يرسل كل رسول بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ بلسان قومه. ليه؟ ما الحكمة؟ ليبين لهم، ليبين لهم. ولهذا الحجة قام على من ليس له لسان عربي، تقام الحجة عليه بإبلاغ ما جاءت به الرسل بلسانه. لكن لو أنا وضعت القرآن هذا عند رجل يتكلم وينطق بالإنجليزية أو الفرنسية وقلت الحجة خلاص أقيمت عليك، طيب مقامة بوجود القرآن كمصحف موجود هكذا؟ لابد من بيانه ليبين له. ولهذا قلت لهذا الذي لا يرى العذرة، قلت له: طيب يعني أنت ترى أن قول الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، أن البلاغ ده بوجود المصحف بس؟ ما هو إذا كان يا أخواني الميثاق والعقل والفطرة حجج قائمة بنفسها في بيان الشرك وعدمه، ها؟ إذن أنا لست أحتاج إلى القرآن أصلا، إذن ما فائدة القرآن؟ إيه فائدة؟ طيب والله يقول لأنذركم به ومن بلغ، هل البلاغ يكون بوجوده؟ أو البلاغ يكون بماذا؟ البلاغ يكون بإفهام المخاطب المراد من القرآن. ولهذا لما كان المشركون يفهمون المراد من القرآن بمقتضى لسانهم العربي المبين قامت الحجة عليهم بهذا، ولم يعذر هؤلاء. فلينذركم به ومن بلغ، البلاغ بشرطه وهو الايه؟ الإفهام. يدل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبينهم. ايه فائدة اللسان؟ البيان. فائدة اللسان البيان. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما وقعت الجاهلية في الناس بسبب ايه؟ عدم بلوغ ألفاظ القرآن أو بلوغ ألفاظه وعدم فهمه، إما نبي بعدم بلوغ اللفظ أصلا أو ببلوغ اللفظ من غير ايه؟ من غير فهم له. لهذا اشترط الإفهام، لا بد من فهم الخطاب. وقال أيضا رحمه الله تعالى في بيان الأعذار للأئمة، فقال: أو بلغه، ربما ما بلغه، أو بلغه ولم يفهمه. فدل هذا على اشتراط الايه؟ الفهم. دل هذا على اشتراط الفهم، لابد أن يكون الفهم هنا، لابد من الفهم. نعم. ولو قدر أن الله أجاب الكفار إلى ما اقترح من إرسال ملك إليهم لأرسل سبحانه الملك في صورة رجل ليتمكنوا من أخذ التشريع عنه. يعني حتى لو كان ملكا لما جعله الله على خلقته الذي خلقه علي، وإنما لجعله رجلا من البشر ليسهل الأخذ عنه وليتداء به فيما يأتي ويظهر، وليخوض معه ما يزيد الحجاج والجهاد، وبذلك يعود الأمر سيرته الأولى كما لو أرسل سبحانه إليهم رسولا من البشر. طالما أنه لو أرسل ملكا فجعله في صورة بشر، طيب خلاص عندكم البشر، فيعود الأمر إلى سيرته الأولى بشر بشر. وإلا يأتينا ملك يدعو إلى الله له 600 جناح قد سد الأفق، ويقعون في لبس وحيرة جزاء وثاقا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزل ملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. عادوا إلى التناقض ومن نظر في آيات القرآن. وبعدين إحنا لا نقترح يا أخواني على الله ولا على رسوله، أرسل إلينا رسولا بشريا نقول سمعنا وأطعنا،
أنزل علينا كتابا نقول سمعنا وأطعنا. لا ينبغي أن نقترح. ولهذا للأسف الشديد من الضلال المبين والانحراف الواضح الجلي ما تعيش أمة الإسلام الآن حينما يجعلون شريعة الله مع القوانين البشرية في استفتاء. إيه رأيكم؟ نطبق الشريعة ولا ما نطبق؟ عجيب هذا. هل نحن لنا الخيرة في هذا؟ نطبق الشريعة أم لا؟ ما لنا الخيرة؟ ينبغي على الأمة أن تقول طبقوا فينا شريعة الله سبحانه وتعالى. ما نقبل غير الشريعة. لا نقبل غير الشريعة أبدا. فالشريعة هي الحاكمة، هي القاضية في الناس بكل حق. ولا سعادة قط للأمة إلا به، في الحدود وفي الجنايات وفي المعاملات وفي العبادات وفي الاعتقادات، ما في إلا الشريعة أصلا. بدون الشريعة سيبقى الناس فين؟ في ضنك وهم. قال: ومن نظر في آيات القرآن وعرف تاريخ الأمم تبين له أن سنة الله في عباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى أن المرأة لا تكون من الأنبياء. الأنبياء ما يكونون إلا إيه؟ إلا ذكورا، إلا ذكورا رجالا. ما في امرأة نبية من الأنبياء، ما في امرأة نبية، إنما يكون هؤلاء رجالا ليقوموا بالأعباء. حتى الإمامة ما تكون إلا إمامة رجل. الإمام الأعظم ما يكون امرأة، فضلا بقى عن الرسالة يا إخواني، يعني فضلا عن الرسالة الإمامة العظمى ما تكون إلا للرجل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر عند البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. نعم عايز تقول إيه؟ نعم أي دستور؟ ما تروحش. طب عشان ايه بقى؟ لا يبقى احنا انت ما تخلطش بين الامور. نقول الشريعه ما عليها استفتاء، انما الدستور ما عليه استفتاء لكوننا لا لسنا في حاجه الى شيء من قوانين البشر. نحن نحتاج الى الشريعه. الشريعه لا يستفتى عليها. الشريعه كما قال تعالى: وما كان للمؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار. ما في خيار. ولهذا ابتلي. انت تعرف موضوع الدستور والخلاف ده كان ايه؟ كان يعني ابتلاء واختبار لمن كان يكفر الحكام من قبل بالحكم غير ما انزل الله وكذا، صاروا هم الذين يضعون الدساتير لهم. الذي كان يفتي بان عرض الشريعه على المجلس تطبق او تطبق على مجلس الشعب تطبق هذا كفر باجماع المسلمين، هو الذي صار الان يبحث ليصل الى ايه؟ الى هذا الامر. يعني يود لو انه عرضت الشريعه على المجلس الان. انما هذه الحياه السياسيه التي دخلوها كانت اختبارا لهم وامتحانا، فأظهر الله سبحانه وتعالى معدن هؤلاء. بالأمس أنت بتكفر الحاكم بعلة الدستور، واليوم أنت اللي بتضع الدستور. إذا أنت على قاعدتك ماذا؟ أنت كافر. والآخر الذي كان يقول أنا أباهل في قضية الحاكمية الحكم بما بغير منزل الله، يقول لك أباهل فيها، فمن حكم بغير منزل الله فهو الكافر، صار هو الذي يضع الدستور. ولم يتوقف الأمر عند ذلك. يعني كانوا يوزعون القوانين هذه أخواني الدستور على الناس، وهم الذين يطبعونها بأموالهم، ويقولك شوف المادة 219 أهم حاجة. تعرف ماذا اليوم؟ اليوم ماذا؟ اليوم وافقوا على نزع المادة 219. اليوم ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقبل بتفسير المادة الثانية أن تفسير اللجنة الدستورية. يا الله، لعبوا بالناس لعبا، لعبوا بهم لعبا في الماضي وفي الحاضر، وسيبقى هذا في المستقبل إلى أن يردهم الله عز وجل الحق. يأبى الله يا أخواني إلى أن يظهر التناقض في من كانت دعوته على غير الكتاب والسنة. طيب أنت بقى ما كن متعصبا لهؤلاء تمشي معهم في الأطوار المتناقضة كيف؟ يعني تمشي مع شيخك هنا ومع شيخك هنا ومع شيخك هنا، تمشي مع شيخك يوما كفر بالحكم غير ما انزل الله. ولم يوصف في هذا لأنه لم يفصل في المسألة، فليس كل من حاجب غير من ظلاه يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، بل الحكم غير من ظلاه معصية من المعاصي تصل إلى الكفر كما تصل أي معصية من المعاصي إلى الكفر. فمشيت معهم وكنت تدرس في الأمة كتاب المنة وكتاب كذا في كفر الحاكم، وبعدين بعد ذلك أنت الذي وضعت الدستور وأوجبت على الأمة أن تصوت له، وبعدين أنت الآن الذي تتنازل عن الإيه؟ تتنازل عن الـ 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 النقاط التي كنت تقول أنت هي نقاط التميز في هذا الدستور، صرت تتنازل عنها. فلا تمشي مع شيخ في كل مرحلة، إنما يعرض كلام شيخ على الكتاب والسنة. وهذا وإن كان في أولئك الحزبين الواضح حزبيتهم صار داء أن إليكم أيضا للأسف الشديد، يعني تسمع من يطعن في واحد 100%، يطعن فيه 100%، ثم بعد ذلك يأتي فيمدحه 100% من غير أن يشير إلى طعن 100%، تقول أيضا سمعنا وأطعنا ولا تحاكم، تقول تعالى شيخ إما أنك منافق إما أنك متلون، كيف تمدح زيدا الآن وأنت قد زممته بالأمس، واحد تقول عنه هو الذي دمر الدعوة السلفية، ثم تقول هذا الذي له جهود مضنية ما شاء الله، أنت طالب تقول إيه؟ من أين لك المدح ومن أين لك الذم؟ ولكن يأبى الله لن يجعل أوضح الواضحات في تبيين المناهج، تعلم أن الجرح كان بهوى وأن التعديل بهوى. يا ابن عايز ايه يا ابن، يا ابن اللي بيشوفش من الشبابيك ما أعمى، ما عادش لا, لا, لا غرابيل ولا مناخل ولا الآن الشبابيك وأبواب، سبحان الله. يعني أنا أمدح لك اليوم فلانا وغدا أدوم أنا اليوم أقول فلان هذا الذي دمر الدعوة السلفية، فلان هذا الذي فعل فلان هذا، ثم أتيك غدا أنا الذي أقول لك كذبوا علي لما قلت هذا، بل أنا أمدح هذا الرجل وأقول كذا وكذا، وتقول سمعنا وطعنا، يعقل هذا يا إخوان؟ ولكن أرواح جنود مجندة. ولهذا أنا أعجب، لا أعجب من أمثال هؤلاء، أعجب من الطلاب الذين يجلسون أمام هؤلاء، أعجب من هذا. وأن أبي أي طالب يجلس أمام شيخ يصدقه في كل ما يقول دون أن يعرض ذلك على الكتاب، ماشي وارد فعلا إننا أمدح رجلا بالأمس لما ظهر لي من حال وما كنت أعلم حال، ثم أعود اليوم أنتقده، لكن أبين يوما مدحت ما كنت أعرف حاله، إنما اغتررت بكتابه كذا وبفعله كذا، واليوم تبين لي كذا وكذا وكذا وكذا، ما في مشكلة وارد هذا، لكن أبين دليل المدح وأبين دليل الذم، أبين هذا وأبين ذاك. فهؤلاء أبى الله إلا أن يتناقضوا. ومن لم تقم دعوته على الحق والدليل من الكتاب والسنة حتى ما يقع فيه في التناقض. فالذين كانوا يكفرون الحاكم غير من الله مطلقا الآن وضعوا الدساتير، ثم بعد ذلك تحكموا إلى هذه الدساتير، وبرضه يضحكوا عليكم قائلين بأننا نريد هذه طرق بس نفوت الفرصة على العلمانيين حتى نطبق الشريعة فيما بعد. دعونا بقى من هذا الضحك، فقد وضعتم أيديكم في أيدي العلمانيين من قبل، وهذه إنما هي فقط كلمات يتم بها استقطاب الناس. ومن نظر في آيات القرآن وعرف تاريخ الأمم تبين له أن سنة الله في عباده أن يرسل إليهم رسلا من أنفسهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا وأرجو أن أكون قد بيّنت بهذه الكلمة الموجزة بعض الدواء التي تقتضي إرسال الرسل وجوانب من حكمة الله في إعدادهم وصفائهم لتلقي الوحي عنهم وتحمل أعباء البلاغ وقيادتهم الأمم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. يا أخواني هذه النقطة ليست سهلة، هذه النقطة تمثل ركن من أركان الإسلام الإيمان، وهو الإيمان بالرسل وحاجة الناس إلى الرسل، يعني حاجة الناس إلى الوحي. ولو تفقد الناس هذه لسلمت عقيدتهم وعبادتهم ومعاملتهم، لأن المناقشة ستكون بين الناس ما هي؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ لأننا نعلم جيدا أنه ما تقبل عبادة ولا طاعة إلا بالدليل عن طريق الرسل. الدليل هذا يعني إيه؟ يعني الرسل ما في حاجة اسمها عقل وكذا إلا وأنا أبين وأفسر وأوضح بدلالات أخرى ما جاءت به الرسل، فأقول مثلا هذا دليل أثري، ومن جهة النظر والاعتبار من جهة العقل أيضا فإن هذا لا يخالف العقل، لكن لا أدعو الناس بعقل ولا أقول الدليل عقلي، لأن سيصادم الأخ فيقول عقلي. ولهذا لماذا الفرق كلها اختلفت؟ لأن كل يدعي العقل، أما أنت فالوحيد السالم من الانتقادات. لما تقول في مذهبك في الأسماء والصفات بأننا نمر الأسماء والصفات كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحرير ولا تعطيل، ما في أحد يعترض عليك أبدا ويقول أنت تناقض، لا يمكن. من الذي يقول لك تناقض؟ لا يمكن تتناقض. إذا سرت على كلام أهل العلم يا أخواني لا يمكن تتناقض، الذين فهموا الشريعة، فهم السلف للشريعة لا يمكن تتناقض. هل تناقض السلف في القدر؟ هل تناقض السلف في الأسماء والصفات؟ هل تناقض السلف في توحيد الألوهية؟ هل تناقض السلف في مبحث الصحابة، في مبحث الإمامة؟ هل قالوا لك زمان انت حكمت بان ده خروج واليوم انت حكمت بان ده مش خروج؟ ابدا، انما انت وضعت القاعدة واحدة، فكل ما نزع على يد من السلطان المسلم الله ان كان كافرا ده حاجة ثانية، ان كان كافرا اثبت كفره، وحينئذ لا تناقض، لانك يوما قلت بمنع الخروج على السلاطين قلت الا ان ترى كفرا بواحد كما قال النبي، فلما يأتيك واحد بان هذا كافر خلاص. ولهذا لما يأتونك يقولون لك مثلا العلماء كفروا مثلا فلانا من الرؤساء، تقول كفروه لانه حكم بغير ما انزل الله، ولا كفروه لماذا؟ كفروه لانه يقول انه احذف قل من القرآن ويبقى هو الله احد مباشرة، كفروه لانه ينكر السنة، كفروه لانه بعثي يعلن انتماء للبعثية الكفرية، كفروه لماذا؟ لانه يحكم غير ما انزل الله، يبقى كفروه لتوافر الشروط وانتفاء الموانع. اما قضية الحكم نفسها، قضية الحكم نفسها هذه ما كفروا من اجلها. اذا تنظر فكلام العلماء لا يتعارض، لا يتعارض كلام العلماء، اما التناقض والتعارض يكون موجودا فيه في غير كلامهم. كما ارجو ان اكون قد اوضحت الحكمه في اختيار الرسل الى البشر. من جنسهم وبلسان اممهم والرد على